عايزين وبستان او زهره جديده في بستان العقيده. كنا ابتدينا معاكم الاسبوع اللي فات في سلسله النقد والتشكيك في الكتاب المقدس. النهارده لسه مكملين معاكم عن بعض التساؤلات والرد عليها من معلمنا وابينا المحبوب نيافه الحبر الجليل الانبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهره. اهلا بك سيدنا منورنا.
اهلا بيك.
معنا كمان شباب من كنيسه القديسه العذراء مريم العمرانيه وكنيسه القديسه عذراء مريم بحلوان. اهلا بكم يا شباب منورنا. سيدنا كنا ابتدينا الاسبوع اللي فات بعض التساؤلات والتشكيك العام في الكتاب المقدس. يعني النهارده لسه مكملين بعض التساؤلات وان شاء الله يعني من الاسبوع اللي جاي نبتدي ندخل في سفر التكوين او تساؤلات خاصه بسفر التكوين. طيب هنا السؤال الاول او المعترض بيقول ربنا كان مخطط لادم وحواء حياه مختلفه واختلفت بعد الخطيه لدرجه التجسد والموت على الصليب والقيامه. طب هو بيتساءل ليه ربنا ما غيرش من تصرفاتهم قبل الخطيه، او بمعنى تاني ليه ربنا اصلا خلق شجره الخير والشر، معرفه الخير والشر اللي هي كانت سبب في سقوطهم.
هو طبعا ربنا لما خلق الانسان خلقه بثلاث صفات مهمين جدا: العقل والحريه والاراده، ودي بتميز الانسان عن بقيه الكائنات الحيه طبعا باستثناء الملائكه. فإذا كان ربنا هيجي يغير في يعني حرية الإنسان ويغصبه على أنه يطيعه، يبقى احنا ما فيش تميز عن بقية الخلائق، ربنا بيتحكم فينا بإرادته. ولو ما فيش وصية ما يبقاش فيه المحك اللي بيعبر عن حرية الإنسان. لما يقول له بلاش دي معناها انت عندك فرصة تسمع الكلام او ما تسمعش الكلام، يبقى انا حر وباخد قرار من نفسي. وفي نفس الوقت ربنا جاهز بان يعالج الانسان لما هيغلط، لان الله لا يجد عليه جديد ولا يفاجأ، الله عارف كل شيء. فهو ادانا العقل والحرية وعارف ان احنا قد نستخدمه بخطأ، وهو جاهز ان يعالج ورانا اخطأنا وعيوبنا وتعدياتنا. فالقصة مشيت كده عشان بتعبر عن محبة الله للإنسان.
يعني خطة الله في التجسد والصلب والقيامة موجودة من قبل خلقة الإنسان، من قبل الخطية، مش زي ما المعترض بيقول إن كان ربنا يعني مخطط للإنسان حاجة وتغيرت بعد الخطية.
هو احنا نقدر يعني نوازن بين الفكرتين. أولا الله لا يفاجأ، الله كلي المعرفة، عارف كل شيء قبل حدوثه لأنه فوق الزمان، عارف مش بس آدم، عارف كل الخليقة لغاية آخر الزمان إيه اللي هيحصل. بس هو عارف لكنه مش هو اللي عمل كده. فإذا هو في حاجة مفترضة، يعني مفترض أن الإنسان يعيش حياة كويس، لكن الواقع هيحصل إيه ربنا عارف إيه اللي هيوقع اللي هيحصل. لو أنا قلت ربنا هو العامل كده يبقى دي تمثيلية ربنا بيخرجها، هو بخلق الإنسان وهيخليه يغلط وهيفديه ويعبر له عن محبته بأنه يفديه، ويبقى قصة مختلقة. لكن لا، أنا عايز أقول افتراضا الله خلق الإنسان عشان يحيا للأبد، وبعدين هو عارف أن الإنسان هيختار لنفسه موت، وعارف أنه هو هيعالج هذه القضية بالتجسد. وكلمة عارف غير هو اللي عمل، هو اللي حدد. وهنا إرادة الإنسان وحريته وتدخلاته هي اللي دخلت غيرت المسار اللي ربنا أوريدي عارفه. زي بالضبط الآية اللي فيها المسيح بيوبخ أورشليم وقال لهم كم مرة أردت أن أجمع بنيك ولم تريدي. هو عايز وهي ما أردتش. الآية اللي بتكلم عن أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ومع ذلك مش كل الناس هيخلصوا ولا يعرفوا الحق. لما يقول هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد، بس لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذن في دور للإنسان وفي حرية وفي قبول أو عدم قبول. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. فالحكاية ما فيهاش القهر والغصب والقدرية، ان الانسان مجرد لعبة في ايدين ربنا.
طيب برضو سؤال بيقول نفترض في إنسان عاش على الأرض 20 سنة، طبعا مهما الإنسان يعيش حتى لو 900 وزي ما كان بيحصل في العهد القديم، لا يقارن عمر الإنسان على الأرض بعمره في الأبدية. طب الإنسان اللي هو عاش 20 سنة ده وغلط قبل ما يموت، تكون نهايته أو ملحقش يتوب، تكون نهايته أو في الأبدية يقعد الأبدية كلها بقى في جهنم؟ طب ليه ما يكونش العقوبة قد العمل، أو السنوات على يعني السنوات اللي هي في جهنم مثلا قد السنوات اللي هو غلط فيها؟
أنا هقول لك حاجة، لو إن واحد مسك مسدس وضرب طلقة نار في واحد وموته، الحادثة نفسها أخدت ثانية، هل يتحبس ثانية؟
لا،
قد الوقت قد الوقت، مش معقول مش معقول. يعني جايز واحد يخطئ خطية زي بعد عنك الزنا، استغرقت الحكاية معاه نص ساعة، هل معنى كده يعاقب لمدة نص ساعة؟
لا.
حاجة أثمرت خطية وعملت كارثة وبلوى، فإذا الحكاية دي قد دي في الوقت دي مش منطقية.
دي نفس المطهر، فكرة المطهر يا سيدنا عند الكاثوليك ولا مختلفة؟
يعني مختلفة شوية، لكن هي نفس الأصل في الفكرة، يعني الواحد يقعد شوية في جهنم بعدين يطلع يكمل في الأبدية. لا، هو مفروض الإنسان أولا بيعلن محبته لله، فإذا أعلن محبته لله بطريقة عملية من خلال علاقة حية مع الله وإيمان به ودخول في طاعة الإنجيل والكنيسة، المكافأة بتاعته أن ربنا بيقول له هنعيش مع بعض إلى الأبد. واحد تاني مش عايز يطيع الله ومشي في سكة مخالفة للوصايا، كأنه بيقول يا رب أنا مش عايزك، فربنا هيجبره بالعافية أن يجي معاه في الأبدية. يعني مثلا إيه، 2 مخطوبين، فالبنت قالت لخطيبها أنا مش طايقاك، مش مستحملك، أنا بشوفك بتضايق، هيقول لها بس هنتجوز غصب عنك؟ مش منطقية يعني، فخلاص كل واحد في حاله. لكن لو هي قدمت له مشاعر محبة، قد يكون مشاعر المحبة دي تستغرق منها ربع ساعة نص ساعة، قدمت له وردة جميلة وقلت له كلمتين طيبين ولينت قلبه من ناحيتها وبقى حلوين، هيجوزه. هل يقول لها هتجوزك قد الربع ساعة اللي انت عملتيني فيها كويس؟ هيعيشوا مع بعض 50-60 سنة، مش كده؟ فنفس الحكاية، احنا في حياتنا على الارض دي فترة خطوبة، ففي واحد يقول للرب انا مش عاجبني نظامك ده، ايه ملطمك على خدك الايمن حول الاخ، لا انا محبش كده، يعني احب عدوي، يعني اسامح مش هسامح، فربنا يقول له طريق غير طريق، انا مش هنعرف نعيش مع بعض. واحد تاني يقول للرب وصيتك جميلة وانا احبك، يقول طب تعال نكمل مع بعض الابدية. هذه الفكرة. الحاجة التانية هي نحن سنرث ملكوت السماوات، مش بصفاتنا الفردية كل واحد لوحده أو الشخصية، ولكن بصفاتنا أعضاء في جسد المسيح. إذا كنا في المسيح هندخل السماء، مش في المسيح محدش يحلم بالسماء. في المسيح تيجي بالإيمان المستقيم، بالمعمودية، بالتناول، بالتوبة، بالأعمال الصالحة، أبقى في المسيح. بره دول مهما كان الإنسان كويس مش يدخل السماء، لأن ملكوت السماوات ميراث، فالميراث يأخذه الإبن ونحن أعضاء في الجسد بتاع الإبن، ففيه ندخل السماء. فالمعايير اللي الناس بتفكر فيها غير المعايير اللي ربنا حاططها لنا في الإنجيل.
طب سيدنا، لو حد شايفنا او سمعنا دلوقتي ممكن يجي في فكره السؤال ويقول مثلا الايه اللي بتقول انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم، يعني انسان زي اللص اليمين مثلا عايش حياته كلها في الخطيه وفي اخر لحظه ورث الملكوت. طب لو انسان حياته كلها كويسه ويجي في الاخر غلط في اخر ايامه، طب يعني تتسوى ازاي او ربنا يشوفها ازاي؟
هقول لحضرتك، اولا الله يميل أكثر للغفران أكثر من أنه يمسك علينا أخطأ. قلب الله سريع الغفران، كثير الرحمة، رؤوف ومتحنن. ولكنه لا يبرئ إبراء. لا يبرئ إبراء معناها إن الغلطان غلطان، بس ربنا بيسهل له طرق التوبة وبيفتح له طرق للخلاص وبيقعد مستني منه كلمة. لدرجة احنا عندنا في الكنيسة نظام ان المنتحر ما مش بنصلي عليه، لكن بنقول ايه لو في فترة زمنية ما بين محاولة الانتحار لغاية الوفاة بنصلي عليه، باعتبار جايز يكون في الفترة دي ندم وقال لي ربنا اسف، باب الرجاء مفتوح فبنصلي عليه على امل يكون تاب وربنا يقبل او لا يقبل. فلما نقول واحد طول عمره وحش وجي في اخر لحظة قال له اذكرني يا رب متى جيت في نكوزك، مش بس نص اليمين اي حد، ومن قلبه كده تاب، ربنا بيفتح له باب السماء. العكس بقى لو واحد طول حياته كويس وهو جه في الاخر لخبط، ربنا لازم ينبهه لان هو حلو وينبهه للتوبة والعودة الى الله قبل ان يموت. اذا ربنا نبهه مرة واثنين وثلاثة وهو اصر على غيه يبقى هو اختار لنفسه الضلال.
ايه بس ربنا ينسى له كل الاعمال الصالحة اللي عملها مثلا في حياته.
ذكرت كده في سفر حزقيال كل البر اللي عمله لا يذكر له، يعني الحكاية ما هياش مؤيدة زي الفكر الفرعوني ان ربنا يحط الاعمال الصالحة والاعمال الشريرة وكافة الميزان اللي ترجح. الحكاية مش كده، حكاية انا قلبي ماشي فين، اتجاهي ماشي فين. فلو كان الانسان عيني على المسيح حتى لو غلطان فرص التوبة تبقى مفتوحة قالوا قوي مع صوت ربنا بيعمل البر. ما تتمسكش عليه خطية وانسان في منتهى الاحتراس لكنه قلبه مش مع ربنا، ده يوم ما بيسقط ما بينتبهش لأخطاء مش بيتوب فيضيع. معايير ربنا غير معاييرنا، بس احنا عموما نطمئن لله لانه بيميل الى خلاصنا. الايه تقول ايه؟ لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم ما يقول. سر دي معناها ربنا، ده موضوع سروره ان احنا ندخل السماء، مش هيدخلنا السماء وهو متأرفف مننا وكأننا دخلنا من تحت الدرس لا هو يفرح ان يدخلنا. فلذلك احنا بنقول في الصلاة ايه للعذراء؟ هيئي لي اسباب التوبة. ايتها السيدة العذراء لما بنغلط نقول يا رب اديني فرصة التوبة، هيئ لي اسباب التوبة. والانسان الكويس اللي هو مرضي عند الله اكيد بيبقى فيه اخطاء، لا ربنا سمح له في الاخر ان يمرض مرض كده ينبهه للابدية، يعمل له حبة مقدمات تنبهه لاخرته فيبتدي ينتبه ويقدم توبة. لكن لو هو بقى ماشي غلط بعد ما كان كويس وبعدين انتبه ربنا نبهه كذا مرة هو مش عايز ينتبه هضيع نفسه. واكتر مثل هو يهوذا ما كان رسول للمسيح، والمسيح نبهه لخطيته اكتر من مرة لما قال اللي هيضع يده معي في الصحفة هو هيسلمني، ولما قال ان ويله لذلك الانسان اللي به يسلم ابن البشر وكان قاعد سامع، ولما جاله في البستان قال له ابو قبلة تسلم ابن الانسان، ولما قال له يا صاحب لماذا جئت، كل ده مفروض كان ينبهه ويرجع يعيط زي بطرس ويتوب لكنه فقد رجاء.
ونبه قايين كمان بالخطيئة
قبل ما يغلط.
ظلت التوراة كتاب بياخد بيه المؤرخين لحد سنة 1822 لما شامبليون جه فك رموز حجر رشيد، لكن في الوقت ده كان أول مرة الناس تتعرف على تاريخ مصر الفرعونية. والسؤال هنا بقى أن ما لقوش في الأثار دي قصة دخول وخروج موسى أو شعب بني إسرائيل لمصر، يا ترى ليه الأثار المصرية ما بتذكرش هذه الحادثة أو دخول وخروج شعب بني إسرائيل؟
هو طبعا دايما الشعوب لما بتسجل تاريخها بتسجل تاريخ الانتصارات وتاريخ الإنجازات وما بيجيبوش سيرة الهزائم والانكسارات. فخروج شعب بني إسرائيل من أرض مصر وضياع فرعون وجنوده في البحر الأحمر كان بالنسبة لمصر هزيمة، فلم يذكروها في النقوش بتاعتهم اللي بيذكروا فيها تاريخ، ده شيء منطقي، الشعوب بتذكر حاجات. لكن قد يكون في بعض المصادر التاريخية ان احد الفراعنة مفقود، يعني دايما الفراعنة كان بيدفنوا في مقابر منها الاهرامات ومنها حاجات تحفظ الموميا بتاعت الفرعون ده بالذات، اذا كان هما المصريين عاديين كانوا بيحنطوه، مش حال الفرعون ملك. ففي واحد فرعون ضايع، وده مرجح ان هو ده اللي مات في البحر سوف اللي هو بحر الاحمر. لكن حكاية ليه ما سجلوش؟ لأنهم مش عايزين يسجلوا حاجة فيها نوع من الهزيمة ليه.
وده بينطبق برضو على الضربات العشرة اللي هي ضربت المصريين، برضو ما تسجلتش، نفس الكلام
بالضبط. الشعوب دايما تسجل تاريخ انتصارها. لما تيكون في هزيمة، يعني احنا في سنة 67 ما قلناش هزيمة، قلنا نكسة 67. ممكن تكون اسرائيل بتاع عندها يوم 5 يونيو ده احتفال عيد. نيجي احنا مثلا في 6 اكتوبر قلنا انتصرنا، اليهود ما يذكروش دي في تاريخهم يعدوه. وعلشان نغطي على هزيمة 5 يونيو، السادات عمل اعادة افتتاح قناة السويس يوم 5 يونيو عشان يحول اليوم اللي شكله وحش لتاريخ حلو. فالشعوب دائما تحاول تغطي على الانكسارات بتاعتها.
طيب البعض بيتساءل، أليس عجيبا أن مزامير داود تتشابه إلى حد كبير مع مناجات أخناتون لإله الشمس؟
ما فيش عجب ليه بقى؟ أنا عايز أقول أن معرفة الله هي الأصل، يعني الله معرفته انتقلت من الله نفسه لآدم، من آدم لأولاده، ومن ولاده للأجيال. فإذا كان في معرفة لله منتشرة بين الشعوب القديمة، مع توالي الأجيال المعرفة بقت بهتانة. يعني مين ربنا مش عارفين، بس في ربنا، هل هو واحد أو لا متعدد في آلهة كثيرة، الناس مش عارفة. خصوصا أن فكرة الثالوث كانت موجودة بس مشوشة، فبدأوا يفهموا ان في ثالوث بس كأنهم 3 بتحاربوا مع بعض، او ناس مش فاهم. وبعدين فكرة الذبائح من ادم وهابيل واخنوخ ونوح موجودة الفكرة، فبقية الشعوب كلها كانت تقدم ذبائح للآلهة بس مش فاهمين ليه، بيعتبروها نوع من استرضاء الآلهة عشان ما يغضبوش علينا. فكرة المعابد ان في مكان نقف نصلي فيه لله، ويبقى في قدس أقداس وفي قدس وفي مكان للكهنة وفي مكان للناس. فالأفكار الدينية كانت موجودة لأنها ماشية بالتوارث، وزي ما بالتعبير الكنسي التقليد الأبائي من جيل لجيل، بس تاهت بقت مشوشة وبهتانة. لما جه بقى في عصر موسى النبي، الله تكلم مباشرة مع موسى، فبقى المعرفة دقيقة وصحيحة لأن الله هو المصدر مع موسى. فبدأ الحاجة اللي كانت موجودة في الحضارات القديمة ترجع تاني إلى الأصل المظبوط. فليس عجيبا أن نرى هناك تشابها بين خيمة الاجتماع اللي عملها موسى مع المعابد اللي كانت في مصر الفرعونية. مش معناها أن موسى نقل منهم، لكن ربنا اداله مواصفات الخيمة تشبه الحاجات اللي عملوها فرعنا. ليس عجيبا ان فلاسفة وثنية يبقى فيها كلام في نور الهي، لان كلمة فيلسوفي معناها محبة الحكمة، والله هو الحكمة. فالفلاسفة زي ما قال حد من القديسين هم انبياء الوثنية، الفلاسفة، لأنهم كانوا بيتكلموا كلاما فيه حكمة، والله هو الحكمة. لما يجي واحد ملك من ملوك مصر ويتكلم عن التوحيد وأن الله واحد، فدي يعني زي ما يكون إشراقة إلهية على أذهان الناس. فلما يكتب نص زي أخناتون في كلام مع الإله الواحد، ويجي الروح القدس يوحي لداود بنص شبيه ليه، ما فيش شبهة ان داود اخذها من اخناتون. لكن الروح القدس الذي تكلم مع داود كان بطريقة ما ألهم شعراء الوثنية ان هم يقولوا كلام فيه خير للناس. فده يفصل لنا ليه التشابه الموجود.
طب تعليم يفتك على اللي بيقول ان مملكة اسرائيل اللي حكمها داود اللي هي من لم تذكر في اي كتابات قديمة مصرية ولا حتى كتابات بابلية او اشورية.
محدش قال ان مملكة داود كانت من النيل للفرات. ده حلم يهودي ان هم تمتد المملكة بتاعتهم بالمنظر ده، وبيدعوا ان داود كان كده. لكن مملكة داود كانت ميزتها انها مملكة متحدة بين الشمال والجنوب، واستمرت هكذا في ايام سليمان ابنه فقط. بعد سليمان انقسمت المملكة الى شمالية وجنوبية. المملكة الشمالية كانت اسمها اسرائيل، عاصمتها كانت السامرة. المملكة الجنوبية كانت اسمها يهوذا، عاصمتها اورشليم. قبل داود كانت قبائل متنطورة، عصر القضاء. واخر القضاء كان صموئيل اللي عرف يجمع الشعب كله وعمل لهم اول ملك وهو شاول. فما قبل داود وشاول كانت قبائل متفرقة. في عصر صموئيل جمعهم بقوا دولة واحدة، عمل لهم ملكين هو شاول وداود. بعدين ابن داود تملك معاه بعده المملكة كلها. حفيد داود اللي هو رحبعام تسبب في انقسام المملكة. وهم قاعدين بقى في حلم من ايام داود وسليمان ان تمتد المملكة تشمل من النيل للفرات، لكن ما حصلتش في التاريخ.
لكن السؤال هنا ليه ما اتذكرتش في الكتابات المصرية القديمة؟ يعني لانها مش موجودة.
ده ادعاء عند اليهود.
حتى برضو مملكة سليمان برضو سيدنا
مفيش حكاية من النيل للفرات دي خالص. يعني ما حصلش ان تاريخيا.
لا، غير ان هي من النيل للفرات، مملكة سليمان نفسها بيقول ان اليهود نبشوا الارض نفشا يعني حتى 1948، وحتى الان لم يجدوا ما يشير الى مملكة سليمان.
لا طبعا محدش يقدر ينكر تاريخيا وجود سليمان كملك على هذه المملكة واتصاله بمملكة سبأ اللي هي ملكة التيمن اللي اتكلم عنها السيد المسيح، وان المملكة في عصر سليمان وصلت الى قمة المجد، وانه بنى هيكل. الهيكل ده مكانه معروف وتاريخه معروف، وان اتهد سنة 70 ميلادية، يعني مش حاجة قبل التاريخ. لا، سليمان محدش يقدر يشكك في صحة تاريخيته، انه شخصية تاريخية.
طب برضو هناك من يقول ان في تشابه بين قصص العهد القديم وملحمة جلجامش اللي بترجع للغة المسمارية او البابلية من قديم الزمان.
برضو يعني في قصص في العهد القديم زي الطوفان. الطوفان ده حصل في المنطقة المسكونة، فبقى كل الشعوب الموجودين دول عارفين قصة الطوفان، لان نوح لما نزل من الفلك هو وولاده انتشروا بقى، وبقى الشعوب متوزعة من سام وحام ويافث. كل الشعوب دي توارثت القصة بتاعت جدهم نوح، بس كل واحد حكاها بطريقة وحط لها أسامي غير الأسامي بتاعتنا اللي في الكتاب المقدس. ده إذا كان هيعتبروه الملحدين أو المشككين في الكتاب المقدس، لأنه طعن في صحة الكتاب، احنا بنعتبره برهان على صحة الكتاب. ان الشعوب البدائية حكت نفس القصة بس باسماء تانية، هي كانت موجودة القصة.
يعني نفس القصة بس باسم تاني،
باسامي تانية. والاسامي التانية دي على فكرة مش حاجة غريبة، لان الشعوب في اللغات القديمة كانت لما بتنطق اسم تنطقه بحسب لغتها بحسب طريقتها في النطق. يعني مثلا عمانوئيل، عندنا الصعيدة لما يسمعوا عمانوئيل يقولوا مناويل.
مناويل
هو نفس الشخص بس بالاسم حسب النطق بتاعهم. وكلمات كتير انجليزي وفرنساوي وإيطالي.
وهي مانويل برضو سيدنا ولا دي مختلفة؟
مانويل طبعا دي باللغات التانية، لكن في العبري الاصل بتاعها عمانوئيل. مثلا زي كلمة يسوع في العربي عيسى. هو في الإفسي إيسوس، في اليوناني إيسوس، في الفرنساوي ياسو حاجة زي كده، في الإنجليزي جيسوس. فكل لغة بتنطقه بطريقتها، فدي مش غريبة ان الاسامي كانت بتتنقل من شعب لشعب بطريقة اخرى.
كمان بيقال او المعترض برضو بيقول ان في رسم خاتم اسطواني في المتحف البريطاني في لندن، كان في الالفية الثالثة قبل الميلاد، بيوصف ان امرأة واقفة قدام رجل بتناوله ثمرة ووراها حية. فالسؤال هنا بيقول ان ده بيرمز او نفس اللي حصل في سفر التكوين، فانا برضو مش فاهمة يعني هم، طب ايه المشكلة؟
يعني لما يكون قصة ذكرت في سفر التكوين،
هل علشان ده قبل يعني قبل الميلاد بثلاث قرون مثلا؟
والمانع المانع، ما هو اساسا العهد القديم كتب سنة 1500 قبل الميلاد، القصة دي 1500 قبل الميلاد، كون في شعوب قبل ما يكتب السفر ذكرت القصة ده برهان صحتها، مش برهان ان هي اتنقلت من الشعوب البدائية، برهان ان القصة دي كانت متداولة بين الشعوب كلهم حتى في الديانات البدائية او القصص البدائية. الفكرة هي بس كان تغيير الـ يعني القصة ضبابية كده، زي ما انا مثلا اقرأ حاجة وانا اجي اقولها، فكل واحد من القاعدين هيروح يقولها في بيتهم بطريقته. لو انا كتبتها هياخدها كل واحد، ده مكتوبة بنفس النص، ما بقاش فيها تزييف وتحوير. عشان كده ما قبل عصر الكتابة كان المعلومات بتنتقل بين الناس شفاهتا، فدي سببت في ان المعلومات تبقى بهتانة. لما جه بقى موسى كتب خلاص اصبح عندنا حاجة موافقة.
سيدنا اسمح لي لو الشباب هنا هو معهم اسئلة نبتدي من الناحية اليمين.
قبل كده سيدنا، اسمي سمر من عدرا عمرانية، كنت عايزة أعرف بس الشخصية الأولى اللي عملت التشكك في الكتاب المقدس.
لا طبعا احنا لا يوجد عندنا معلومة عن مين أول واحد تشكك، لكن الشكوك موجودة منذ عصور قديمة جدا يعني، وفي ناس ملحدة من زمان وناس مش مصدقة الكتاب المقدس، والهجوم على الكتاب المقدس مفيد مش مضر، لأنه بيخلينا نتيقن من الحقيقة ونبحث فيها ونثبتها ببراهين أكثر من نحن مسلمين بهدوء. يعني الواحد طلع من صوره قالوا ده كتاب مقدس، أوكي خلاص ده كتاب مقدس، فيجي الواحد يقول إيش عرف أن ده كتاب مقدس فعلا؟ صحيح إيش عرفني؟ طب ما احنا خدناها كده ببساطة. لا طب بص فيه كده، أبص وأدرس أتأكد أنه كتاب مقدس، أقول له شكرا أن أنت قلت لي، لأن تشكيكك ثبتت لي الإيمان.
جميل، طب نستقبل السؤال بعد كده، اتفضل.
قبل سؤال يا سيدنا، انا اسمي كرولوس، كنت عايز اعرف في حد شخص يعني الحد اتعامل معه عادي ولا حاول اتجنبه؟
لا تتجنبه ليه؟ اولا احنا مش مطالبين ان احنا لا نتعامل مع اي انسان يخالفنا في الايمان او في المذهب او الدين، يعني بالعكس نتعامل مع كل الناس، لكن زي ما هو متمسك بإيمانه بالإلحاد أنت تتمسك بإيمانك بالمسيحية ومعرفتك لله. أرجو أن احنا نكون إيجابيين ونؤثر في الناس مش نتأثر بهم فقط. مش العلاج أن أنا أتجنب واحد عنده أفكار غلط، لكن أنا أساعده في أن يصحح أفكار. إذا ما عرفتش احنا أصدقاء وحبايب، حتى لو لم يعني نتفق على فكرة معين، احنا لازم نبقى أحباء لكل الناس.
جميل، طب ناخد السؤال بعد كده.
نقبل ايدي سيدنا، انا مارينا بخيت من كنيسة العذراء. كنت عايزة اعرف، في ناس بتشكك في طبيعة المسيح ان هو مش حاجة واحدة، بيقولوا ان هم ان هو اثنين يعني
او ثلاثة.
مين ازاي المسيح؟ تقصد اللاهوت والناسوت ولا تقصد ايه يعني؟ طب ما هو المسيح لاهوت وناسوت، لاهوت يعني الطبيعة الإلهية والناسوت يعني الطبيعة الإنسانية، اتحادا كاملا بقى طبيعة واحدة من طبيعتين اللي هو الإله المتجسد. بنجد فيه كل صفات الله ونجد أيضا فيه كل صفات الإنسان، الصفات دي مع دي متحدتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير.
جميل. طب ناخد السؤال من الناحية التانية. اتفضل.
من قبل عيد سيدنا من عصام من جيس عرستون، هي ليك كنيسة مش بالزام الأصفار المحصوف في كتاب مقدس؟
طبعا هي كنيسة بتؤمن بالأصفار اللي هو اسمها محذوفة، بنستخدمها في طقوس الكنيسة في قراءاتنا، وإذا احنا طبعنا كتاب مقدس هي بقى ده مطبوع من ضمن الأصفار اللي موجودة، لكن احنا لغاية دلوقتي بنعتمد على الطبعة اللي موجودة وبنضم ليها كتاب صغير اسمه الأصفار القانونية التانية بدمع ده، وفي دار الكتاب طبع حاليا نسخة فيها الأصفار دي معدي.
يمكن سمعت حد بيقول ليه الكنيسة ما تعملش كده، هو ده مش يغضب ربنا؟ هل كلمة الله مش المفروض تتساوى، يعني كلها تكون في كتاب واحد؟
وإيه المشكلة؟ يعني افرضي مثلا جينا طبعنا بشارة مرقس لوحدها، هل دي معناها بقية الكتاب مش موجود؟ يعني ممكن جدا دار الكتاب يطبع الاربع بشائر لوحده، يطبع العهد القديم لوحده، العهد الجديد لوحده، فممكن جدا يبقى فيه اكتر من كتاب نضمهم لبعض دول اسمهم الكتاب المقدس.
هل يا سيدنا عشان تكلفة بتبقى عالية ولا ايه السبب؟
لا يعني مش كده خالص، الفكرة ان مثلا في عصر المخطوطات ما كانش ممكن كتاب واحد يضم كل الأصفار.
بس احنا دلوقتي مش في عصر المخطوطات يا سيدنا، ايه المانع؟
اقول لحضرتك ان في دار الكتاب عملت كتاب في كل الأصفار، كل مشكلة يعني موجود، ده موجود ده موجود.
جميل.
يعني البروتستانت الذين لا يؤمنون بهذه الأصفار يشتروا النسخة اللي ما فيهاش دي. الأرثوذكس والكاثوليك ممكن يشتروا النسخة اللي فيها الأصفار اللي هو محصوف، الاثنين موجودين يعني.
بعد كده اتفضل.
قبل هير يا سيدنا، كنت حابب اسال في سؤال عن الالحاد. هو كان نسبه الالحاد كانت من 4 سنين او 5 سنين كانت وصلت 2%، دلوقتي في 2014 وصلت ل 6%. ايه اللي وصل النسبه للزياده دي انها تزيد بالقوه دي في خلال فتره قليله جدا؟
طبعا في سببين مهمين على الاقل عندنا في مصر. يعني السبب الاولاني هو الثوره. الثورة بقى فيها حاجتين، أولا سقوط هيبة الكبير، فبقاش كفيه كبير، والموضوع قاعد يكبر لغاية ما وصل لربنا نفسه، مفيش ربنا. والحاجة التانية أن التيارات الدينية المتطرفة على السلطة فبعتت مسج سلبية للناس عن الدين، ادي الدين اختراع للبشر ومفيش ربنا وكل الناس دي منتفعة والناس دي تتربح من الدين، وبقى في شك عند الشباب من كل رجال الدين من جميع انواعه، كلكم ضلالية، كلكم نصابين، كلكم بتتربحوا من الدين تستخدموه علشان تحققوا اغراض خاصة، فبقى في يعني هزة ايمانية. ده اول جزء بتاع الثورة. الجزء التاني
وده اثر يا سيدنا على شبابنا جوه الكنيسة.
هو انا شايف من احتكاكي بالشباب ان هو اثر في بعض الاسئلة في الذهن، لكن محدش عرفه قال انا ملحد. واذا كان كده بيبقى عدد محدود جدا قليل من المسيحيين وسهل علاجهم يعني. لكن هي احنا ليه بنتكلم على الحد كتير؟ لان اصبح في اسئلة كتير في اذهان الشباب مثار. فارجع بقى النقطة التانية، الثورة، ونمرة اتنين الاعلام. ان النهاردة بقى اي واحد يقرأ اي حاجة فبتنتشر بسرعة. كان ايامنا احنا لما كنا شباب صغيرين كان واحد عشان يقرأ في الالحاد لازم ينزل المكتبة يشتري كتاب. طب انا معيش فلوس لا هشتري ولا هقرأ. النهاردة بدون فلوس وبدون منزل وبدون متحرك ممكن توصل لي الحاجة على الموبايل بتاعي، دبل كليك يدخلني في حتة اقرأ منها كل اللي انا عايزه، فبقى متاح للكل. مش كده وبس، في ايامنا كان اللي بيكتب فئة محددة من الناس هي الكتاب، فمنهم ملحدين منهم مؤمنين منهم ما لهمش دعوة بالموضوع، في اتجاهات كثيرة في الكتابة. فعشان الاقي كتاب الحاد زي ايه ابرة في كومة قش. النهاردة اي حد بيكتب اي حاجة ومجانا مش كتاب بس، اي واحد بيقعد على الايباد بتاعه بيكتب ويشير، فكل دلوقتي بيكتب وبينتشر الفكر اسرع من زمان، ويتاثر الشباب بعضهم ببعض اكتر ما يتاثروا بالجيل الاكبر. فلما حد من الشباب بيقول ما فيش ربنا يبتدي التانيين يقولك يظهر كلامه مظبوط، يجي واحد من الكبار يقول لا في ربنا يقولك انتوا الناس العواجيز. لكن انا يعني اشعر بالطمانينه لان الموجه دي انكسرت حدتها وبدات الناس تفهم، لان طبعا كل ما يكون في موجه فكريه معينه بتطلع موجه مضاده ليها، فزي ما قامت الالحاد قام الردود فالناس هديت. يعني
من امتى انكسرت او ابتدت تنكسر هذه الموجه؟
يعني حسب تقديري من بدايه ثوره التصحيح بتاعه 30/6 بدات الناس تسترد وعيها وثقتها في الله انه الدنيا مش سايبه، وان الناس دول ما كانوش يمثلون الدين بالحق لكنهم كانوا نافعين. فابتدت ناس تسترد انفسها، فعلا ربنا موجود ما صرفش البلد.
طب ناخد اخر سؤال معنا النهارده، اتفضل.
السلام يا سيدنا، اسمي مارينا عماد. سيدنا، في ايه اسمها من قال لاخيه يا احمق لا يستحق ان يدخل ملكوت السماوات؟ طيب دلوقتي يعني اي حد، يعني في دلوقتي حاجات بتبقى صفات بسيطه، يعني لو انا قلت لاخويا عبيط وانا مش قصدي حاجه، ممكن تكون بهزار، انا كده احنا بنقولها على طول واحنا مش واخدين بالنا، لان ممكن تكون الشتيمه بقت عادات واحنا مش قصدنا ان هي شتيمه، يعني مش في نيتنا ان احنا نشتم او نغلط.
بس في حاجتين في الحكايه دي، الوصيه بتاعت المسيح معناها اكون حريص في كلامي، وان انا ما حقرش من انسان كلمتي احمق ولا يا عبيط ولا اي كلمه من كده، ممكن قدامي يتجرح وممكن كمان تسبب له ازمه نفسيه. يعني جايز احنا بنقولها بهزار بس هو اخذها وضحك ساعتها علشان يعديها ما يتكسفش، لكن دخل جوه اعماقه وحس ان هو مش محترم في عينين نفسه وعينين الناس، ودي ممكن تاثر على مستقبله بعد كده، احساسه ان هو مش مقبول وان هو بينظر اليه بالمعنى ده. اما النقطه الثانيه، فاي خطيه كان صغيره او كبيره لما بنتوب عنها بتتمسح. فانت قلت لاخوك يا احمق، انا رجعت قلت له انا اسف، انا كانش قصدي، ما تزعلش مني، وبعدين رحت لابونا قلت له يا ابونا انا اسف ان انا عملت الخطيه دي، خلاص تتمسح. كنت عايز تقولي حاجه ثانيه؟ قولي. لا ما قول، خد راحتك.
يعني يا سيدنا دي بتبقى ما بين الاخوات، يعني ممكن هو كمان يرجع يقولها لي. انا اقصد الموضوع
ده. طب انت مبسوطه ان يكون العلاقه داخل الاسره ان احنا بنهزر مع بعض بكلمات الوحشه؟
يعني هو مش بيبقى الواحد قصده، يعني مش بتبقى الفاظ يعني وحشه، ممكن بتبقى حاجات بسيطه يعني.
بلاش منها، طالما المسيح نبهني ان دي وحشه بلاش. خلي دايما التعبيرات داخل الاسره تعبيرات راقيه محترمه. يعني انا فاهم قصدك ان ممكن تكون مجرد كده لغه وهزار مش مقصود بها الاهانه، لكن طب ليه ما تخلي اللغه اللي بيننا اتفضل وحضرتك وبعد اذنك وشكرا ومرسي، فيبقى اللغه راقيه. حتى لما يكون في طفل بيتربى في وسطينا يطلع ياخد الالفاظ الجميله. ده احنا احيانا بنعمل مؤتمرات للاطفال يتدرب فيها في كل مؤتمر على 4-5 كلمات، منها شكرا بعد اذنك انا اسف كل يوم. طبعا يبقى اليوم البرنامج بتاعه عشان في الاخر يتعلم كلمه شكرا او كلمه من فضلك او كلمه انا اسف. فبيبقى في العاب وتمارين ومسابقات علشان يتدرب على الكلمه دي، فلازم في البيت يبقى فيه التعبيرات المستخدمه فيها رقي.
حلو قوي، ويا ريت كل الكنائس تعمل اللي نفسك بتقول عليه.
هي بيعملوا يعني، في الفكره دي موجوده خصوصا في اطفال حضانه وابتدائي الطفوله المبكره. يعني
سيدنا، يمكن السؤال مثلا بيقول رب المجد قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ليه الضيق ده محصور في مصر وبعض بلدان العالم لكن مش موجود في كل العالم؟ ليه دول بس هم اللي بينطبق عليهم هذه الآية؟ طب ما ربنا قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق.
لا، عايز اطمنك ان الضيق موجود عند كل المسيحيين في كل العالم. هناك دراسة إحصائية قالوا إن أكتر ديانة مضطهدة في العالم هي المسيحية. يعني مثلا اليهودية حدش يقدر يقرب ناحيتها لأنها يقول لك أعداء السامية. أي حد يتكلم ضد اليهود في أي حتة في العالم مش ممكن حد يسمح يتهم بأنه عدو للسامية. الإسلام ما حدش بيقدر يقرب ناحيته لأنهم بيخافوا من العنف بتاع رد الفعل. يعني الحاجة الوحيدة اللي بيتضغط عليها وتضرب في كل مكان حتى في البلاد اللي متسمية بلاد مسيحية هي الديانة المسيحية. ففي العالم سيقول لكم ديك فعلا أنا أعرف المسيحيين في كل الدنيا حتى في البلاد اللي فيها حرية وفيها تحضر وفيها حقوق الإنسان بيبقوا في ضيقات بسبب إيمانهم المسيح. المنطقة الشيوعية كلها كان قاعد وفترة طويلة تعبانين بسبب الشيوعية وهكذا في بقية العالم. يعني
جميل. في برضو بيقول يعني نفسك قلت لنا في الحلقة اللي فاتت ان اليوم ممكن يكون كان حقبة زمنية طويلة. طب ليه تذكر في الكتاب المقدس وكان مساء وكان صباح اليوم التالي؟ ليه كان بيذكر بهذا
اللحظة؟ طبعا مساء والصباح هو غروب الشمس وشروقها، لكن احنا بنقول في الاربع ايام الاولانية ما كانش لسه في شمس. فإيه بقى المساء وإيه الصباح؟ يعني حقبة بعدين تنتهي وتبدأ. يبقى ده إكسبريشن، تعبير يعبر عن الحقبة انتهت وبدأت حقبة جديدة من تاريخ الخليقة. استخدم نفس التعبير يعني مساء وصباح.
طيب كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، إيه المقصود بيها؟ يعني إن الأرض كانت خاربة وخالية.
خاربة وخالية معناها لسه ما فيهاش التخطيط والخليقة الجميلة اللي ربنا خلقها. عامل زي ما يكون واحد راح اشترى قطعة أرض صحراء فوجدها خاربة، إن هي فيها تعابين وعقارب وفيها وحوش البرية والأرض نفسها غير مستوية، فيها هضاب ومنخفضات وخالية ما فيهاش زرع ما فيهاش عمار، فيبتدي يعمرها. طبعا مش دي معناها ان ربنا وجد الارض كده ابتدى يعمرها، لكن هو خلقها اولا كمادة خام اللي هي زي ما بيقول في نظرية البيج بانج اللي هي الانفجار العظيم، ان هي اتنطرت من الشمس وبدأت تلف حول نفسها، بقت كورة وبدأت تاخد سرعتها وبقت تاخد الجاذبية بتاعتها وتبرد وتبقى فيه قشرة ارضية. فالمنظر ده لسه بقى خيام، هيبتدي ربنا يعمل منه الخليقة الجميلة اللي هو خلقها.
فسيدنا يعني أنا قريت إن في الترجمة السبعينية معنى خاربة وخالية يعني غير منظورة أو غير كاملة. يعني إيه الأرض غير منظورة؟
لا مش غير منظورة، يعني غير منظمة، غير واضحة المعالم، لسه كرود، يعني لسه مادة خام، ما فيش لسه نبات ولا حيوان ولا كائنات بحرية. كل ده ربنا خلقه بعد كده بالتدريج يعني. وخاوية من الحياة يعني لسه فاضية. وعلى فكرة بيستخدموا الآباء هذا التعبير ليعبر عن الإنسان قبل المعمودية. وطبعا المعمودية هي استعادة لسفر التكوين. الأرض خاربة وخاوية، ده الإنسان اللي جاي يتعمد، هو أرض لأنه جسد، خاربة لأنه في فساد الطبيعة، خاوية مفهوش الروح القدس. بقينا قدامنا بقى الغمر اللي هي المية، وعلى وجه الغمر في روح الله بيرف اللي هو الروح القدس. قال الله ليكن نور، دي هي فعل المعمودية، أن الإنسان يستنير فيبتدي بقى خليقة جديدة وميلاد جديد بالمية والروح، والإنسان يبقى جواه بقى عمل الله الجديد، ينبت بقى جواه الفضائل والمعرفة وثمار الروح القدس، ويبقى جواه الكائن الإنساني اللي هو آدم والإنسانية الجميلة بعد ما كان أساسا إنسان متوحش مفهوش الصفات الإنسانية الراقية، وأن يتطور كمان من إنسان إلى أن يكون كائن سمائي لأنه هياخد من صفات المسيح. فكأن في سفر التكوين اللي حصل بالنسبة للخليقة بيحصل مرة تاني في المعمودية بس على نطاق إنسان واحد بيتعمد.
جميل. طيب كتب موسى التوراة وسلمها للكهنة وأوصاهم أن تحفظ في تابوت العهد ويخرجوها كل 7 سنين تقرأ في العيد. لكن بعد انقراض أو بعد ما كانش في وجود للكهنة وعبادة إسرائيل طار للوثن وطار لربنا، بيذكر في ملوك 1:8-9 أن ضاعت التوراة اللي في تابوت العهد قبل حكم سليمان، ولم يعني اتذكر بالنص ولما فتح سليمان التابوت لم يجد فيه غير اللوحي العهد. طب نرد نقول لهم ايه؟
كان هناك نسخ اخرى منسوخة من هذا الكتاب. يعني مش توراة موسى مجرد كتاب واحد اتحط في تابوت العهد ولما ضاع الدنيا ضاعت. كان هناك نسخ منه تتداول في المجامع. يعني اليهود كان عندهم نوعين من أماكن العبادة، هيكل سليمان أو خيمة الاجتماع قبل كده، ده المكان اللي يجتمعوا فيه كل اليهود لتقديم الذبائح والعبادة. لكن في البلاد التانية اللي مش ممكن يتعمل فيها هيكل كانوا بيعملوا حاجة اسمها المجمع. المجمع ده كان يجتمعون فيه يوم السبت يقرؤون الناموس والأنبياء ويدرسوا النصوص المقدسة. ففي كل مجمع كان هناك الأسفار المقدسة موجودة. حتى ذكر عن السيد المسيح لما دخل المجمع يوم السبت وجلس طلبوا منه يقرأ، فخادم المجمع اللي هو أمين المكتبة جاب له سفر إشعياء، فالمسيح فتح سفر إشعياء وقرأ النص اللي هو يختص به وقال لهم اليوم تم فيما سمعكم هذا المكتوب. فإن طوى السفر وسلمه لخادم المجمع وشاله في الدولاب. إذا كان المجامع كان فيها مجامع في مصر هنا وكان في كل العالم، بس يعيبوا بقى اليهود اللي هما بيجتمعوا كل يوم سبت في المجمع في العيد يسافروا أورشليم. هناك بقى في حاجتين، حاجة زي المجمع بيقروا الناموس والمزامير والأنبياء ويقدمون الذبائح. الذبائح مش ممكن تقدم في المجمع. فإذا كان في نسخة ضاعت بقية النسخ موجودة في كل الدنيا.
وبيذكر كمان سيدنا كان في نسخة بتوضع جنب تابوت العهد، يعني غير اللي جوه تابوت العهد. يعني
طبعا كان في نسخ كتير، يعني أنا مش عايز أعتمد على أن في نسخة واحدة بره واحدة جوه. في نسخ كل المجامع كان فيها، والمجامع عددها لا يحصى لأنها في كل مدينة كان هناك مجمع. والسيد المسيح نفسه كان أول ما يدخل مدينة يوم السبت يروح المجمع يقعد في وسط الناس ويسمع ويناقش ويشفي المرضى. عشان كده معظم معجزات المسيح حصلت يوم سبت لانه بيقابل الناس يوم السبت.
طيب في نهايه حلقتنا كلمه بقى للشباب اللي بيراودهم فكره التشكيك في الكتاب المقدس، ميافتك حابب تقول لنا ايه النهارده؟
حابب اقول لهم يا جماعه اقروا الكتاب المقدس بكثافه، ما تخليش معلوماتك عن الكتاب المقدس تؤخذ من خارجه. يعني لا تستطيع ان تقيم كتابا وانت لم تقراه. تبقاش تقول عليك ده كتاب محرف او مزيف وانت ما قريتوش. اقراه الاول، اقراه وادرسه واحفظ اياته واعرف قصصه وتالف معه وتعرف ده فين وده فين وده فين، تبقاش غريب عنه. وبعدين حط في بالك ان الكتاب المقدس هو رساله حب الله للانسان، بيقول له انا بحبك. استوعب هذا الحب واستقبله وتجاوب معه عشان تفهم النصوص تفرح بيها. وخلي الكتاب المقدس قانون يومي، لازم نقرأ كل يوم، لازم، وكميات كبيرة عشان أبقى كلمة الله تنتقل إلى أعماق. والآية بتقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. عندما نخبئ كلام الله في قلوبنا نبقى في أمان. وبعدين لما يجي حد يشككني في الكتاب المقدس أقول له أنت تشككني في الكتاب، أنا شبعان بيه أصلا وعايش جوايا. بعدين يطلع لي آية تبقى فرصة أن أنا أدرس هذه الآية وأعرف أعمقها. وفي الحالة دي اللي بيشككني بيفيدني مش بيضرني، لأنه بينبهني الحاجة بتخليني أزداد عمق وأزداد دراسة وأزداد بحث في الجزء اللي بيشككوا فيه. الكتاب المقدس نور، وقال كده نور مصباح لرجلك لأمك ونور لسبيلي. وكلمة الله بتبكت الإنسان على خطيئة، عشان كده قال أليست هكذا كلمات يقول الرب كمطرقة تحطم السخ، كنار وكمطرقة تحطم السخ، نار تحرق الشوائب اللي جوايا وما تركت حتى من الصخر اللي هو قلب اللي مش عايز يستجيب. كلمة الله مثل السيف زي ما قال بولس الرسول ان كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، فتدخل تقطع الشر وترميه بره. فأرجو ان احنا لا نتغرب عن الكتاب المقدس. قانون يومي لابد أقرأ إصحاح، أقرأ أكتر، لكن ما أصرش في قراءة الكتاب المقدس.
طب أقرأ كل يوم، لكن إزاي أعيش يا سيدنا؟ ما يكونش قرايتي كما لقوم عادة، عايزة أعيش الكتاب المقدس.
لو أنا يعني أخذت من كل يوم من القراية بتاعتي آية أحفظها وأطبقها، آية قابلة للتطبيق يعني تمس حياتي، هيبقى أنا عايش فعلا بالكتاب المقدس. والآية دي لو كتبتها عندي واحتفظت بيها وكررتها ورددتها تثبت في أعماقي. وبعدين أخلي دايما سلوكياتي تابعة للكتاب المقدس، زي ما قال أبائنا القديسين اجعل لكل تصرف ليك شاهد من الكتب المقدسة. فيبقى فعلا حياتي ماشية حسب نصوص الكتاب بطريقة عملية، ويصير الكتاب بالنسبة لي يوجه حياتي، مش أنا اللي عمال أتشكك في نصوصه، يقودني في طريقي.
جميل، بشكرك جدا يا سيدنا، وبشكر الشباب اللي